السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا من كنت أحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك الذي لا ند لك والأحد الذي لا شريك لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار، فالقلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والحكم حكمك والأمر أمرك والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الملك الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. إلهي يا من إليك يرجع كل أمر، وأنت الذي بيدك مقاليد كل شيء، نتوجه إليك وأنت في عليائك أن تفتح علينا من الأقوال والأعمال والأحوال ما يرضيك، وأن تشرح صدورنا وأن تنور قلوبنا لما تحبه وترضاه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا الجامع الطيب المبارك، وأشكر وزارة الأوقاف وإدارة الدعوة تنظيمهم لمثل هذه اللقاءات، والشكر موصول لكم في حضوركم وإحيائكم، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة في الله، بدأ الاكتتاب في أسهم عظيمة أعلن عنها رب العباد ودعا إليها خير الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لسنا أيها الإخوة في اكتتاب لشركة دنيوية ولا جهات تتبناها أرضية، وإنما نحن في اكتتاب عظيم يتولاه الله ويرغب إليه رسول الله. ابتدأ هذا الاكتتاب في أول يوم من شوال، حيث بدأت أشهر الحج ودخلت الأشهر الحرم، فعظم الاكتتاب فيها، وجاءت النصوص لترغب الناس في ضرورة الاستفادة من هذا الموسم الذي أعلن فيه الاكتتاب. ولذلك ينبغي أن يعلم الناس أن أشهر الحج التي توافق الأشهر الحرم ليست هي خاصة بالحجاج، هي موسم للحجاج وغير الحجاج. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الباب واسعا لكل راغب في التقرب إليه، فيبدأ الرغبة في التقرب إلى الله منذ دخول تلك الأشهر، ثم تعظم الرغبة في التقرب مع دخول العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث يفتح لغير الحجاج بابا عظيما من العمل، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من تلك الأيام، أيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك لا ينبغي إذا جاءت مثل هذه المحاضرات أن يضع الإنسان في ذاكرته وفي خاطره على أن الكلام موجه للحجاج فقط، بل هو موسم يستفيد منه كل راغب في التقرب إلى الله، لا سيما وأن الله يدعو عباده إلى ذلك. فأشهر الحج التي توافق الأشهر الحرم عظم الله فيها المعصية بحيث جعلها أعظم في الكيف عنده مما لو وقعت في غير هذه الأشهر. ولذلك وجب على المسلمين أن يعظموا ربهم في كل حين، وخاصة في مواسم الطاعة وفي الأشهر الحرم. هذا الاقتتاب أول من يوجه إليه يوجه لمن لم يحج حتى الآن، وذلك أنه لا يتم إسلام العبد إلا بأداء هذا الركن العظيم. وانظروا إلى رحمة الله كيف يرغب الناس في أداء هذه الفريضة حتى يتم إسلامهم ويكمل إيمانهم. ولا ريب أن الفضائل التي سوف أعرضها ليست خاصة في من يؤدي الفريضة، بل كل من حج ولو كان نافلة أدرك تلك الفضائل. ولكن بعض النفوس تحتاج إلى محفزات، تحتاج إلى ما يدفعها دفعا من أجل أن تؤدي ما أوجب الله عليها. أيها الأخوة، لقد أوجب الله على المسلمين الحج بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وأوجبها بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذا النداء التاريخي العظيم الممتد عبر القرون بدأه إبراهيم ليمتد إلى هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى أن إبراهيم قال يا رب كيف يبلغ صوتي كل البشر؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فأوحى الله إلى روع كل مؤمن أن يسمع ذلك النداء، وحبب إلى كل مؤمن الحث إلى الوصول إلى بيت الله العتيق. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب هذا الحج بقوله يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم عاد الرجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم عاد الرجل أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الأمم قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأكدها صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر كما في الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أجمعت الأمة على أن الحج ركن من أركان هذا الدين، لا يتم إسلام عبد إلا بأدائه، وذلك بعدما تتوافر فيه شروط الوجوب، وهي سلامة البدن ووجود سعة من المال وأمن الطريق. فإذا توفر ذلك أصبح عليه الحج واجبا وجوبا فوريا على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وتأملوا أيها الفضلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن ذكر أورد ما جاء من الآيات من الله وبما أكد هو من الأحاديث بوجوب الحج، ولكن أتى بمحفزات مرغبات تحرك النفوس المؤمنة من أجل أن تحدث نفسها بالذهاب إلى تلك البقاع المباركة. واسمعوا معي شيئا مما رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة لأداء هذه الفريضة. من ذلك أن الحج إذا أصبح مبرورا ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تلك الجنة التي من أجلها يصلي المصلون ويصوم الصائمون ويتصدق المتصدقون ويجاهد المجاهدون، الحج باب إليها. وقد قال بعض أهل العلم أن من أبواب الجنة الحج. ومعنى الحديث عند العلماء أن الإنسان إذا حج وأدى الحج على الوجه الكامل، حرص على أداء أركانه وواجباته وسننه، وفعل فيه من البر ما يجعله مبرورا، لو مات بعده ليس له جزاء عند الله إلا بأن يدخله الجنة. وإذا دخل الجنة سعد بما فيها من النعيم، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقول الله أبلغ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهو باب لدخول الجنة. أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سبب لمغفرة الذنوب. ومن منا لا يذنب؟ ومن منا لم يسوّد صحيفته بذنوب لا يعلمها إلا الله؟ سهل على الإنسان أن يخرج أمام الناس بتوب الصلاح، يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن، وإذا رأوه ربما أظهر علامات الخشوع والتبتل، ولكن بينه وبين الله من الذنوب ما لا يعلمه إلا هو. ألا يحب العبد أن يغفر له؟ بلى. يأتيك الحج ليأتي على تلك الذنوب فيمحصها وينهيها بالكامل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نقي من الذنوب، فتحت له صفحة جديدة بيضاء لا ذنب فيها. الحج أيها الفضلاء سبب لنفي الفقر الذي يشتكي من كثرة الديون ويشتكي من عوز الحال ويرغب أن يوسع على نفسه. الحج باب للقضاء على الفقر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحج أيها الفضلاء باب من أبواب الجهاد، تلك الفضائل العظيمة التي جاءت في الجهاد ينال الحج شيئا منها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة: ولكن أفضل الجهاد حج مجروح حج مبرور حج مبرور. فذكر لما قالت له إن النساء يقرأن ويسمعن فضائل الجهاد ولم يؤمروا به، قال: ولكن الجهاد حج مبرور. فعلم أن الحج المبرور صورة من صور الجهاد في سبيل الله. الحج أيها الفضلاء موطن لإجابة الدعاء: أين أولئك الذين يحملون هما لتجاب لهم دعواتهم في أمر من أمورهم، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة؟ ما من منا إلا ويحب إذا رفع يديه أن الله يجيب دعوته. الحج موطن لإجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وإذا سألوه أعطاهم، وإذا سألوه أعطاهم. ولذلك من المستحب أن توصي من يذهب إلى الحج أن يستغفر لك هناك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. لأن الموطن موطن إجابة، والله عز وجل كما سيأتي يباهي بعباده في تلك المواطن العظيمة. الحج أيها الفضلاء فيه ضمان من الله أن يحفظ الحاج، ثلاثة ضمان على الله أن يحفظهم، وذكر منهم: الحاج إذا أو الرجل إذا خرج حاجة. هذه أبواب عظيمة من الفضائل الحج يضمنها لمن أداها سواء أداها فريضة أو نافلة. ولما اجتمعت هذه الفضائل جاء في المقابل ما ينذر ويخوف القادر على الحج ولم يحج إلى الآن، كان يبلغ 30 أو 40 أو 50 وإلى الآن لم يحدث نفسه بالحج، أو حدث نفسه ولكنه كل مرة يخرج له عذرا يعيقه عن أداء الحج، وهؤلاء على خطر. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أنه جاء من طرق كثيرة تدل على أن له أصلا، وثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: وجدت أن أبعث رجالا في الأمصار لينظروا من كان لديه جدة فلم يحج، لديه سعة ولم يحج، أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فالمسألة خطيرة، السنة الذي توافرت فيه شروط الحج ولم يحج على خطر، فضلا على أنه ضيع أبوابا عظيمة من الفضل والثواب. أيها الإخوة في الله، الحج ليس من الصعوبة حتى يتصور الإنسان أنه مستحيل أو أنه ثقيل إلى درجة أنه يتثاقله أو يتكاسل عنه. لو جمعت أيام الحج وضغطتها لا تجدها تقل إلا 5 أيام أو 6 أيام بالكثير، وإن كان قد تعجل فإنه يكفيه 5 أيام يؤدي الفريضة ويعود إلى بلده، لأن الحج يبدأ من يوم 8 يوم التروية وهو سنة. ولو قدر لإنسان تعذر عليه أن يأتي يوم 8 وأتى إلى عرفة مباشرة صح حجه، لأن يوم التروية سنة وليس واجبا. فلو حلفنا يوم 8 لم يبق له إلا عرفة ويوم العيد ويومين بعد 4 أيام، ثم بعد ذلك لا يجب عليه مرة أخرى، مرة واحدة في العمر يتكاسل عنها الإنسان ويخدعه الشيطان ليوهن عزيمته حتى لا يقوى بأدي هذه الفريضة. ألا تعلم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الفرائض؟ الفرائض، فإن أداها كان ذلك سببا لنجاته، وإن لم يؤدها كان ذلك خوفا عليه أن يكون من سبب هلاكه. ولم يتقرب عبد إلى الله بأحب مما افترضه عليه، والحج مما افترضه الله على العباد. وخلاصة الحج باختصار، لأن هناك محاضرة سيفرد فيها تفاصيل أحكامه، خلاصته هو 3 أنساب: تمتع وقران وإفراد. التمتع هو أن يؤدي الإنسان العمرة في أشهر الحج ثم يحل منها حتى إذا جاء يوم 8 أحرم من مكانه في مكة أو في منى ودخل في النسك. النسك الثاني القارن والمفرد، والقارن والمفرد إذا دخل مكة وقد أحرم من الميقات يؤدون طواف القدوم ثم السعي سعي الحج، ثم يبقون على إحرامهم حتى يؤدون مناسك الحج، وليس بينهما فرق كبير إلا في بعض الأعمال. التمتع هو إعطاء للإنسان فرصة أن يعود إلى ما كان عليه قبل العمرة فيتمتع بسائر ما كان محرم عليه ومحذور منه، ويضاف على ذلك أنه يؤدي طوافين وسعيين ويذبح فيه هديا. أما القارن فهو مثل أفعال المفرد إلا أنه فقط عليه هدي، ويتساءل الناس أيهما أفضل، والعلماء مختلفون في هذا، والباب واسع، الباب في هذا واسع. ولكن من أتى مبكرا، من أتى مبكرا إلى مكة فهذا الأفضل في حقه أن يتمتع حتى لا يشق عليه البقاء طوال إذا طالت المدة وهو محرم، فهذا الأفضل في حقه أن يتمتع يؤدي العمرة ثم يحل، حتى ولو لم يملك الهدي كقيمة، لأنه لديه شيئا ينوب عنه وهو الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما من يأتي قريب من يوم السابع أو الثامن فإن كان ساق الهدي فهذا الأفضل في حقه القران لفعله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يسق الهدي وكان قد أدى العمرة فيما مضى قبل أن يشهر الحج فالإفراد في حقه أفضل. وكما قلت الباب واسع، ولكن اعلم أن من أفضل الحج ما فيه ذبح، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، العج كثرة الذبح والثج كثرة التلبية. يجتمع جميع الحجاج في منى يوم الثامن، أما المتمتع فيحرم من جديد فيقول لبيك حجة، وأما القارن والمفرد فهما محرمون قبل ذلك وقد طافوا طواف القدوم، وإن سعوا سعي الحج جائز، وإن أخروه إلى يوم عيد جائز. ثم ينفر الجميع كلهم إلى منى، أي في يوم التروية، وهو من السنن المستحبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي الناس في منى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا دون جمع، يلبون ويكثرون من التلبية. فإذا جاء يوم التاسع بعد صلاة الفجر يتوجه الناس إلى عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم أقيم له خباء في نمرة وجلس فيه حتى زالت الشمس، وقام وصلى بالناس الظهر والعصر، ثم خطب في الناس خطبة حجة الوداع التي كانت فيها رسوم لمعالم الدين وتأكيد على أهم قضاياه. ولعمر الله ما أحوج أمها اليوم إلى بعض مفردات تلك الخطبة، وخاصة قوله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا كيف أسلوب التعليم وترسيخ المعلومة. قال صلى الله عليه وسلم للناس في خطبة حجة الوداع: في أي بلد أنتم؟ هل كان أحد منهم يجهل أنهم في البلد الحرام؟ لكن ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، قالوا في البلد الحرام. قال: في أي شهر أنتم؟ كلهم يعلم أنهم في شهر ذي الحجة، لكن ظن أنه سيسميه بغير اسمه، قالوا: في شهر ذي الحجة. قال: في أي يوم أنتم؟ وأيضا كان معروف يوم عرفة، لكن ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قالوا: يوم عرفة. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا. هل هناك أبلغ من التأكيد في القضية كما فعل صلى الله عليه وسلم؟ اليوم ما أحوج الأمة إلى هذا الأمر العظيم، وهي تعيش بذور الفتن، تعيشها في العراق، تعيشها في لبنان، وتعيشها في فلسطين، تلك الأرض المباركة التي تحتاج تكثيف الجهود لمواجهة العدو الإسرائيلي، إذا ببذور الفتنة اليوم تغلي على أرض فلسطين، وهي من شهر ويزيد تغلي على أرض لبنان، ومن 5 سنوات وهي تؤجج على أرض العراق. يديرها العدو ويثيرها في نفوس المسلمين فتسكب فيها الدماء المعصومة. أين هم عن هذا الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عرفة، ولم يرى اليوم التي هي مكان المسجد، جزء كبير منها في عرفة وجزء منها ليس في عرفة. فدخل صلى الله عليه وسلم بعدما صلى وخطب بالناس، ثم وقف عند جبل الرحمة. هذا الجبل ليس له أصل، إنما وضعت عليه علامة ليقال أن هذا الموطن الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصعد الجبل ولم يصلي عليه. ومن هنا نعلم الجهل الذي يقع هناك من التقاتل والموت، لقد مات أناس في أعوام مضت لأنهم يريدون أن يصعدوا إلى الجبل ظن منه أنه أفضل، وليس كذلك. قال: بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام حينما وقف عند الصخرات التي عند الجبل، قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. انظر كيف يوسع الدائرة حتى لا يتصور أحد أن هنا أفضل أن يقف،
وقفتها هنا وعرف كلها موقف وعرف واسعة جدا تسع ملايين من البشر، لكن ضاقت نفوس بعض البشر ظلا منهم أنه سيدركون الفضل ليأتي يتقاتلوا على صعود جبل لم يصعده صلى الله عليه وسلم، بل ويريدون أن يصلوا عند ذلك الشخص الذي يوضع كعلامة للجبل، وهو أصلا شخص محدث يراد أن يقال أن هذا هو الجبل الذي يقف فقط، لكنه الجهل الذي أول ما يصطلي به أهله. ثم لما وقف أطال الدعاء، وهو موطن عظيم، عرف هو من أفضل أيام العام على الإطلاق، ويعتق الله فيه من الرقاب ما لا يعتق في غيره، بل يباهي الله بأهل عرفة، يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعذا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر، هناك تسكب العبرات، هناك والله من له رغبة أن يعود خاليا من ذنوبه وأن تجاب دعوته يكون ممن يتعرى لذلك الموقف العظيم. ولذلك من فضل الله وسعة رحمته أن عوض غير الحجاج بصيام يوم عرفة ليغفر لهم سنتين ماضية ولاحقة، فضل الله العظيم على هذه الأمة. ومن هنا موسم الحج كما أسلفت في بداية الحديث من سعة فضل الله على هذه الأمة أن جعل الأمة كلها تستفيد، المقيمون في بلادهم ولم يذهبوا إلى الحج، حتى إذا غربت الشمس نفر صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وكان نداؤه للناس السكينة 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 السكينة، وليس البر بالإفضاع، ليس البر الوصول إلى الله عز وجل وما عنده، ليس بالعجلة والتهور ومضايقة الناس، إنما السكينة. الناس اليوم إذا رأيتهم وهم يخرجون من عرفة كل يضايق الآخر بالسيارات وبأصوات الهرنات، تشعر أنهم بعيدين عن هذا الشعار السكينة السكينة، حتى إذا وصل منا كان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم أداء الصلاة، فإن كان وصل العبد في وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم قصرا وجمعا، وإن كان وصل في وقت العشاء صلى المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء. هذا أول عمل عمل صلى الله عليه وسلم، الناس اليوم يفعلون غير هذا، أول عمل يفعل الناس إذا جاءوا مزدلفة يلتقطون العصا، وكأن مكة ستخلو من أبشروا، مكة قادرة على أن تصدر الحصى للعالم كله، عندها من الجبال ما يغطي العالم من الحصى، على ماذا العجلة؟ فالباب واسع، يستطيع يلتقط الحصى من منى ومنى مليئة، أو يجعلها إذا أراد أن يقوم من مزدلفة، أما أن يكون أول عمل هو الاهتمام بالحصى على ماذا؟ وبعضهم يغسلها ويطيب، ما أدري وين بيوديها، بيعرضها في معرض ولا؟ هذه أفعال لا أصل لها، وهو نتيجة الجهل. أحيانا يدفعهم حب التقرب إلى الله لكن بغير ما شرع، كما سيأتي في بيان الأسهم العظيمة التي نريد أن نؤكد عليها. فإذا صلى المغرب والعشاء جلس، من السنة أن يوتر ولو بركعة، أما أن يقوم تلك الليلة فأكثر العلماء يقولون أنه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، فيترك القيام ولكن يكتفى بأداء الوتر ليتفرغ الحاج لأفعال الغد، وهو من أفضل أيام الحج، وهو يوم العيد، أي حيث أكثر أعمال الحج تؤدى فيه. فإذا بات تلك الليلة وصلى الفجر في مزدلفة، وحتى إذا أسفر جدا تحرك كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لما وقف عند جمع، وجمع هو جبل عظيم في مزدلفة، قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. انظروا التيسير يا عباد الله. ويجوز للضعف وللنساء ولمن هم في حكمهم أن ينفروا من بعد منتصف الليل من أجل أن يذهبوا إلى منى، حتى إذا وصل الحجاج إلى منى يوم العيد أول عمل يقوم به هو رمي جمرة العقبة الكبرى، وهي التي تلي مكة، يرمونها بسبع حصيات، يكبرون مع كل حصى الله أكبر الله أكبر، ويعتني الرامي أن ينظر الحوض هل سقطت فيه أم لا، ولا يضع اعتباره على الشاخص، ليس نحن في مسابقة رمي سهام، هو المقصود أن ترمي في هذا الموضع، واليوم وسعت دائرة الحوض بحيث أنه لا يكاد أحد يخطئها، وهذا من التيسير على العباد.
ومن هنا وهنا تنقطع التلبية، لأن قبلها يكون أكثر ذكر يقوله الحاج التلبية، بعد رمج رأس العقبة تقف التلبية ويأتي التكبير. فإذا رمى كان العمل الثاني للمتمتع وللقارد وهو ذبح الهدي إن كان عنده، إن كان أوكل غيره أجزأه. العمل الثالث الحلق والتقصير، والحلق أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم ولاستغفاره للمحلقين ثلاثا، ثم يحل إحرامه. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، فما ذبح حلق ثم حل إحرامه ولبس ثم توجه إلى البيت يؤدي طواف الحج حتى تطيب صلى الله عليه وسلم وتهيأ. ولو ذهب قبل أن يحل إحرامه جائز، لكن الأفضل فعله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإنسان إذا طافه بثيابه أيسر عليه، ولأنه من فعل من هذه الأعمال الأربعة وإن كان الذبح لا يدخل فيها، هي ثلاثة: الرمي والحلقة والتقصير أو الطواف والسعي. من فعل اثنين منها حل إحرامه. وهناك رأي عند العلماء من رمى فقط أجزاه أن يحل إحرامه ثم يذهب يطوف طواف الحج. وننصح النساء أن يعجلن بالطواف ما دمن طاهرات قبل أن يصيبهم العذر فيحبسون من معهم. الناس يسألون عن تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، ما رأيت سؤالا يتكرر ويكثر من السؤال عنه كما رأيت مثل هذا السؤال. وهو جائز أن يؤخر طواف الحج إلى آخر يوم بحيث يغني عن طواف الوداع، لكن بالنسبة للمرأة لا ننصح، لا سيما إن كانت طاهرة تؤدي، لأنها ما تدري ما يعرض لها. فإذا طاف الحاج ذلك اليوم وسعى رجع إلى منى ليبات ليلة الحادي عشر ويكثر فيها من التكبير، لأنه بدأ موسم التكبير والذكر المطلق للحاج. أما لغير الحجاج عندهم التكبير المقيد والذي يبدأ من فجر عرفة إلى نهاية أيام التشريق يوم الرابع عشر الثالث عشر، فيكثرون فيه من التكبير والتهليل، ويبقى الحجاج في منى ليلة الحادي عشر ويوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم الثاني عشر إلى ما بعد الزوال حتى يرمون. ويكون أكثر الأعمال التي لهم في يوم الحادي 11 من ذي الحجة هو رمي الجمار بعد الزوال، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل منها بسبع حصيات. فإذا رمى الصغرى أخذ عن يمينه واستقبل القبلة ودعا ما شاء الله له فإنه موطن إجابة، ثم إذا رمى الوسطى أخذ عن يساره ودعا فإنه موطن إجابة، ثم يرمي الأخيرة التي رماها يوم العيد ولا يدعو بعدها، ويفعل مثل ذلك يوم 12 من الحجة. وهنا من ثمن رمى يوم 12 جاز له أن يعجل. من الأخطاء بعض الناس يجعل يوم 11 هو يوم التعجيل، ليس كذلك، هما يومان غير يوم العيد، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يومان بعد يوم العيد يعني يصير يوم 12 من الحجة، وليس هو يوم الرمي يوم العيد ثم رمي الحادي عشر ويقول هذا يومان. كلا، اليومان بعد العيد هما الذي يكون فيه التعجل. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهذا أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه يرمي ويصلي في منى فيكون أفضل، ولكن يجوز لمن أراد أن يعجل. ثم لا يبقى بعد ذلك على الحاج إلا أن يطوف طواف الوداع. أيها الفضلاء، هذه لمحة يسيرة للأحكام والتفصيل فيها كثير، وأنصح كل من له رغبة أن يحج أن يسأل وأن يستفصل وأن يقرأ حتى يكون على بصيرة. ولكن إلى الآن لم نأتي إلى موضوعنا وهو الأسهم. الأسهم الرابحة، تعلمون في عالم الأسهم هناك أسهم قيادية وأسهم تابعة وأسهم رابحة وأسهم خاسرة وأسهم محرمة. الأسهم الرابحة في الحج أستطيع أن أذكر بأربعة أسهم من اعتنى بها في الحج كان حجه حجا مبرورا وسعيه سعيا مشكورا وكان من الفائزين. أولها أيها الإخوة الافتقار إلى الله عز وجل. الله عز وجل لا يحب أن يتقرب إليه أحد وهو في قلبه كبر واستعلاء أو كراهة لأداء النشك. الله يحب من عبده إذا تقرب إليه أن يظهر افتقاره وحبه لذلك النشك. الافتقار باب عظيم من أبواب الانكسار بين يدي الله لتفتح للإنسان بعد ذلك رحمات الله. الافتقار مطلوب في الحج وهو تحقيق للعبودية وحاجة الإنسان. من منا يستغني عن الله طرفة عين؟ من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إذا أنسى العبد، إذا أنسى الرب العبد نفسه هلك، وذلك بأن لا يكون لله عز وجل عليه أي ولاية ولا توفيق ولا إعانة. لكنك إذا افتقرت وتبرأت من حولك وقوتك وقلت: يا رب ليس لي حول ولا قوة ولا علم ولا جاه، وليس عندي شيء ولا بي شيء ولا مني شيء، كل شيء إليك وبك وإليك. هذا الافتقار الله يحبه ويقبل من عبده كل ما تقرب بعده من الطاعات. يقول العلامة ابن القيم كلاما نفيسا في هذا الباب من أجوب ما قرأت، يقول رحمه الله: إن أقرب باب دخل منه العبد إلى الله هو باب الإفلاس، باب الافتقار إليه سبحانه، فلا يرى لنفسه جاها ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة يمن بها على الله، بل يدخل دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه، وأن لكل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة ضرورة كاملة إلى الله، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يتوب الله عليه ويتداركه برحمته. نعم، إن الافتقار إلى الله من أعظم الأسباب التي تجعل الحج حجا مبرورا، لأن هنا يتحقق المقصود من الحج، شعور الإنسان بحاجة إلى الله، هنا يتقيه، هنا يعبده حق عبادته، ولذلك لا يتفلسف. لماذا نقف هنا؟ لماذا نرمي حجر بحجر؟ لماذا نسعى بين حجر وحجر؟ هنا تأتي مقام العبودية حيث يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فيشعر بافتقاره. ومن منا ليس كذلك؟ من منا يستغني عن الله؟ من هذا الغني الذي يدعي أنه لا يحتاج إلى الله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا حقيقة، ليست مجرد ادعاء، هذه حقيقة. نحن فقراء إلى ربنا. يا عبد الله، والله ما تقر عبد إلى الله بأحسن من افتقاره إليه. ومن أحسن ما سمعت وقرأت أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أهمه أمر، فرأى في المنام من يقول له: يا أبا عبد الله قل في دعائك اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، اللهم إني لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا أن أتقي إلا ما وقيتني، فوفقني لما تحبه وترضاه من القول والعمل في عافية. قال أبو عبد الله: فدعوت به ففرج الله عني ما أنا فيه. وحقيقة هذا الدعاء افتقار، وسائر أدعية الأنبياء هي حقيقتها افتقار وإظهار لكمال المذلة بين يدي العلي الجبار. ومن هنا يأتي الدعاء، الدعاء كما أسلفت مجاب، لذلك الإنسان مطلوب منه في الحج أن يكثر من الدعاء، لأنه صورة من صور الافتقار، والله يحب من عبده أن يكثر من دعائه. فمن حقق في الحج مثل هذا كان هذا من الأسهم الرابحة، وكان أدعى أن يكون حجه حجا مبرورا، وأن يعود من حجه كيوم ولدته أمه. من الأسهم الرابحة في الحج تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يخطو خطوة في الحج إلا ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، تأكيد لوجوب الاتباع والمتابعة له عليه الصلاة والسلام. وقد أوجب الله علينا بقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
فالأمة بحاجة إلى أن تحقق هذه المتابعة من خلال الحج ليكون منطلقا لها أن تعتني بسنة وهدي عليه الصلاة والسلام. وكم فرحنا واستبشرنا لما رأينا صور الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جراء ذلك الاعتداء السافر الوقح مما فعله بعض أهل الدنمارك وغيرهم في الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالأمة قامت قوم رجل واحد تغار على رسولها وتفديه بأرواحها، تلك كانت صورة رائعة للأمة. لكنك إذا رأيت في الصورة الأخرى تجد البون الشاسع بين الأمة وبين هديه صلى الله عليه وسلم، في أعمالهم، في أقوالهم، في هديهم، في سائر شؤونهم. يأتي الحج ليؤكد على هذا المعلم، ليجعله سهما هي الأسهم الرابعة في الحج. نعم، لأن الذي يؤدي النسك على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم كان حجه تاما وبرورا، وهو أيضا بابا من باب العبودية لله، لأنه اعتنى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأسهم في الحج أيها الإخوة الرابحة الإكثار من ذكر الله. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما شرع الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، تحقيق الذكر. ولذلك قال الله: واذكروا الله في أيام معلومات وفي أيام معدودات. مقصود الذكر، مقصود ومطلوب من الإنسان لتحقيقه. ولذلك لما استشكل على العلماء كثرة النصوص في فضل الذكر، وفي المقابل هناك نصوص في فضل الجهاد ونصوص في فضل الصلاة، اختلفوا كيف يكون الجمع. وكان أحسن ما قيل في هذا أن أفضل المصلين أكثرهم ذكرا لله، أفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله، أفضل المزكين أكثرهم ذكرا لله، أفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله، أفضل المجاهدين أكثرهم ذكرا لله. فكان هذا العمل على رأس كل عبادة يجعل صاحبها من أفضل الناس. فهذا سهم رابح يستغني به الإنسان عن اللغو، عن الكلام الذي لا قيمة له في الحج. يستمع بعض الناس على لغو، يستمعون بعضهم يلعب البيلوت ويشرب التعميرة ويتكلمون في الكلام الباطل وهم في الحج، لكن لو أكثر من الذكر لأغناه وصرفه عن ذلك. من هنا يأتي أهمية الذكر والإكثار منه. آخر سهم أختم به هذا اللقاء من الأسهم الرابحة في الحج والتي تجعل الحج حجا مبرورا هو الإحسان إلى الناس. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بر الحاج، يعني لما يكون الحج المبرور ما بر الحاج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وتلك صورة من صور الإحسان إلى الناس، إطعام الطعام تعين الناس. ولذلك نرى صورا مشرقة في مكة وفي عرفة من توزيع الوجبات المجانية. لا ينبغي أن تحصر هذه في الأغنياء، أنت تستطيع تشتري أي وجبة مجانية تعطيها أي حاج، هذا من بر حجك. وهذا الأمر ليس خاص بالحج، بل هو في سائر الأمصار. هذه عبادة، إذا أطعمت الجائعين هذا من أحب ما تتقرب به إلى الله. ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة وسقاه حيث أحوج ما يحتاج إلى السقيا. فهذا صورة من صور الإحسان نود أنها تفشو. إفشاء السلام، إفشاء السلام يسلم على إخوانه، يتعرف عليه، من أعظم مقاصد الحج تحقيق الأخوة والألفة بين المسلمين. مؤتمر عالمي عظيم لا ينبغي أن يفرط فيه، لكن مع الأسف قليل من يعود وقد أقام علاقات مع إخوانه المسلمين، تعرف على جيرانه ممن يعيشون معه قريب في ميناء ولا في عرفة ولا مزدلفة، سأل عنهم، سلم على هذا وابتسم في وجه هذا وأعطى هذا وأعان هذا وعلم هذا. هذا أمر مقصود. أنا تعلمون أنني قرأت مقالا لأحد الحاقدين على هذه الأمة من الكفار، يقول: عجبا لأمة تجتمع في كل عام من كل كفر. الإحصائيات تقول أنه لا يبقى بلد في العالم إلا ويأتي منه حجاج إلى بيت الله الحرام في كل عام. يقول: عجبا لهذه الأمة التي تجتمع في كل عام بهذا العدد، ومع ذلك لا نرى منها أي إفراج تدل على قوة أو تستطيع أن تصد هجما من عدو، بسبب أن الأمة تجتمع وقلوبها متنافرة. هناك حقد، هناك حسد، هناك تنافر، هناك عدم تحقيق لهذه الألفة والمحبة التي قصد من مقاصد الحج العظيمة تحقيقها. لكن لما يفشي الإنسان السلام، يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، ويحسن إلى الناس بإطعام الطعام ويبتسم ويتواضع ويرق لإخوانه ويعينهم، كم له من الأجر؟ هذا من أعظم مظاهر الحج المبرور. ومن هنا كان وجاء واجبا على الإنسان الذي يسعى من أجل أن يكون حجه مبرورا أن يعتني بهذه الصور، وأن يحسن صحبة من معه من الناس، وأن يكون مألوفا محبوبا يكذن الغيظ ويترك الجدال، لأنه من أكثر ما يقع في الحج. الطواف يقع فيه جدال، رمي الجمار يقع فيه جدال، الوقوف أحيانا هذا يريد أن يقف هنا وهذا يقع فيه جدال، أكرمكم الله حتى الانتظار على دورات المياه يقع فيه جدال. ومن هنا أتت حكمة نهي، نهي الله عن وقوع هذا الأمر في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته، وهذا محرم على المحرم. الفسوق هو العصيان، ولذلك من الإحسان في الحج ألا تعصينا، تدع بلادك، تدع البقاع التي ليست فاضلة لتأتي إلى حد البقاع ولتعصي الله هناك. ضاقت عليك الأرض بما رحبت حتى لم تجد بلدا تعصي الله فيه إلا في البلد الحرام، أي حج هذا يدعيه صاحبه؟ من الإحسان في الحج أن لا يعصي الله، يجتنب أي صورة من صور الفسق من الكذب أو الغش أو الإيذاء أو النظر المحرم أو غير ذلك. ثم قال الله ولا جدال في الحج. سبحان الله، لعلم الله أن أي مجموعة من الناس يجتمعون لابد يقع بينهم احتكاك، وهنا يأتي كظم الغيظ وترك الجدال والتسامح والعفو والنظرة الرحمة للآخرين. هذا واجب يا أمة محمد، استيقظوا من هذا الأمر يا أمة محمد، أدركي نفسك، أنت أوجب الأم، أوجب الخلق وأوجب الناس إلى هذه الأخلاق من أجل أن تتحقق فيك الألفة والمحبة والتراحم والتحاب، ويعود الناس من الحج وقد استفادوا معارفة وحب بعضهم بعضا وتقارب بعضهم إلى بعض. ولذلك الواحد منا إذا حج رأى مثل هذه الصور يعود مباشرة يذكرها، قدمه إنسان مرة يريد أن يقبل الحجر فقدمه، رآه إنسان يكاد أن يسقط فساعده، يروي هذه القصص للناس، والله رأيت صورة طيبة رأيت. إذا نحن نحتاج أن نفشيها، أن نكثر منها، أن نكون رسلا إليها، حتى أولا نتقرب إلى الله بها، ثم يتحقق المقصد العظيم من مقاصد الحج. أيها الإخوة في الله، تلك أربع أسهم وغيرها كثير، لكن أزعم أن من اعتنى بهذه الأسهم الأربعة كان حجه حجا مبرورا، وكان من الرابحين قطعا بفضل الله ومنته. الافتقار إلى الله، المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإكثار من ذكر الله، الإحسان إلى الناس. صلى الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يعين من لم يحج من هذه الأمة أن يحج هذا العام. أسأل الله أن يرزق من كان فقيرا من هذه الأمة ليحج، وأن يعافي من كان مريضا ليحج هذا العام. اللهم اشرح صدر من لم يحج من هذه الأمة ليؤدوا فريضتهم يا رب العالمين. اللهم ومن أراد الحج في هذا العام فاحفظه بحفظك، واخلأه برعايتك، واحرسه بعينك التي لا تنام، واحفظه اللهم بركنك الذي لا يضام. اللهم واقبل حجهم وأرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين، مغفورة ذنوبهم، مكفرة عنهم سيئاتهم. اللهم واشملنا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إنا لا نستطيع أن نأخذ إلا ما أعطيتنا، ولا أن نتقي إلا ما وقيتنا، فوفقنا اللهم لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال في عافية. اللهم إنا نسألك الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونور الله هذه الوجوه وحرمها على النار، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.